أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. لا زال الكلام في مبحث الإمامة. في الدرس السابق في يوم الأربعاء قلنا بأن الكلام المتقدم، عفوا السابق، أو البحوث السابقة التي أشرنا إليها وبسطنا فيها الكلام، كانت تتحدث عن الإمامة العامة لا عن الإمامة الخاصة. وكان من المفترض أنه في هذا الدرس ننتقل إلى مباحث الإمامة الخاصة، ولكن هنالك واحدة من الأبحاث المهمة قبل الخوض في مباحث الإمامة الخاصة. هذا المبحث لا بد من التعرض له، وهو بحث الصفات، أي الصفات التي يتصف بها الإمام. حتى عندما نبحث في الإمامة الخاصة ونحاول أن نستعرض الأدلة التي استدل بها المتكلمون على الإمامة الخاصة، هذا يعني أننا قد فرغنا من الصفات التي يتصف بها الإمام. وهنالك جملة من الصفات التي أشار إليها المتكلمون التي لا بد أن تتحقق في الإمام، أو لا أقل بأن البعض منها لا بد أن يتحقق والبعض الآخر هو محل خلاف من حيث الإثبات. أكو كلام فيه من حيث الإثبات. شنو هاي الصفات؟ من قبيل العصمة، هذه صفة من الصفات. الإمام لابد أن يكون معصوما، وإن طبعا المدرسة، مدرسة الخلفاء، لا تعتقد بأن الإمام لابد أن يكون معصوما. يعني هذه اللابدية، وهي أن الإمام يكون معصوما، هاي اللابدية يعني مدرسة الخلافة لا تعتقد أنها من الصفات. مر في بحوث سابقة قلنا بأنه مدرسة الخلفاء تقول يكفي العدالة في الإمام، ويكفي أنه مجتهد ببعض العلوم أو لديه حظوة ببعض العلوم، أما أن يكون معصوما من الخطأ ومن الزلل فهي مدرسة الخلافة لا تعتقد بذلك. على أي حال، فواحدة من الصفات التي لا بد أن تنقح قبل الانتقال للحديث عن الإمامة الخاصة هي مسألة العصمة، أو صفة أخرى، أو من الصفات الأخرى عفوا، هي العلم اللدني، وهي أيضا هي محل خلاف بين مدرسة الخلافة وبين مدرسة أهل البيت عليهم السلام. مدرسة الخلافة لا تعتقد بأن الإمام لديه علم لدني وهو علم ذاتي، وإنما تعتقد الإمام يحتاج إلى معلم يتعلم على يديه. الصفة الثالثة هي الولاية التكوينية أو الولاية التكوينية، وهذه أيضا محل خلاف بين مدرسة الخلافة ومدرسة أهل البيت عليهم السلام. نحن نعتقد بأن الإمام له ولاية تكوينية، وأنه يتصرف في الكون لكن لا على نحو الاستقلال، وإنما هي إفاضة من قبل الله تبارك وتعالى للإمام. الله سبحانه وتعالى أعطاه ميزة أنه يتصرف في الكون وفقا للمصالح التي يراها الإمام المعصوم صلوات الله وسلامه عليه. ولكن حتى هذه النقطة اللي هي مطروحة في الكتب الدراسية وفي الكتب الكلامية، يعني صارت ولو جزء من علماء الطائفة أو من مفكري الطائفة صار كلام بأنه من حيث الإثبات هل لهم ولاية تكوينية صلوات الله وسلامه عليهم أو ليست لديهم ولاية تكوينية، أو النقاش يكون في سعة الولاية التكوينية، في سعة دائرة الولاية التكوينية، وفي ضيق دائرة الولاية التكوينية. هذه أيضا صفة من الصفات التي ينبغي الحديث عنها واستعراض الكلام أو بسط الكلام فيها.
الكلام شيخنا عفوًا مفروض عن الصفات التي يجب أن تتوفر في الإمام.
بلي
تكوين هذا ما عنده.
بلي
ضرب إمام تعالى. الصفات اللازمة أن تتوفر في الإمام مثل العصمة. أما مثل ولاية التكوين شنو الضرب؟
هو هذا اللي راح يجينا نتحدد فيه، بأنه إذا قلنا بأنه الإمام ليست له ولاية تكوينية لا يتصرف في الكون، هل هذا يؤثر في إمامة الإمام عليه السلام أو لا؟ لأن قلت لك من حيث الثبوت ما عندنا مشكلة، لكن من حيث الإثبات الكلام، هل الروايات الواردة عنهم صلوات الله وسلامه عليهم هذه الروايات فيها دلالة، أو يمكن أن نستكشف من خلالها ونستظهر من خلالها أن هاي ولاية تكوينية؟ البعض قال لا، أنا عندي مجموعة من الأدلة ومجموعة من الشواهد تدل على أن الإمام، واحدة من صفات الإمام أنه له الولاية التكوينية، أي بمعنى أنه يستطيع أن يتصرف في الكون، كما في مسألة رد الشمس للإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه، فيقول لك هاي واضحة. البعض قد يناقش في بعض الأدلة، المهم الكلام في الإثبات، يعني من حيث الدليل، هل أن الدليل يدل على الولاية أو لا؟ هذا الكلام يأتي الحديث عنه مفصلا إن شاء الله. هذه صفة من الصفات. صفة أخرى كذلك الحديث عن الولاية التشريعية، هل لهم صلوات الله وسلامه عليهم ولاية تشريعية أو لا؟ يمكن أن يشرعوا أو لا؟ ما نعتقد به نحن أتباع مدرسة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، لأن الإمام له ولاية تشريعية، أي يشرع، ولكن لا يشرع من عند نفسه، باعتبار أن الإمام مطلع على المصالح والمفاسد، والله سبحانه وتعالى فوض إليه هذه الحقيقة أو هذه الصفة. بالنتيجة احنا قبل أن ندخل في مبحث الولاية الخاصة علينا في بداية الأمر أن ننقح موضوع الصفات وخصوصا العصمة. كلامنا في العصمة
المفروض تكون أدلتنا عقلية لو نقلية بالنسبة
الصفات، مثل العصمة راح يستدل عليها بالدليل العقل، يعني هاي واحدة من الصفات، راح تجينا الأدلة التي تدل على أن الإمام معصوم. بالنتيجة قلنا بأنه الشيعة الإمامية تعتقد أن العصمة من لوازم الإمامة، بينما مدرسة الخلفاء لا تعتقد ذلك. ونحن عندما نقول بأن العصمة من لوازم الإمامة، وعندما قال علماء الطائفة وكذلك المتكلمون قالوا بأن العصمة من لوازم الإمامة، طبعا أقاموا على ذلك جملة من البراهين، وهذه البراهين سوف يأتي الحديث عنها، يعني نستعرض هذه البراهين التي من خلالها سوف ننتهي إلى نتيجة، هذه النتيجة هي أن العصمة من لوازم الإمامة. جيد جدا. أسقف قبل أن نتعرض للبراهين التي تعرض لها المتكلمون، لا بأس ببيان وتنقيح هذه الجزئية، وهي مهمة جدا، وهي ما هو المراد من العصمة. ما هو المراد من العصمة؟ قد يقال هو شنو ما هو المراد من العصمة، يعني هيك نحتاج أن نبين ما هو المراد من العصمة؟ العصمة أن الإمام معصوم من الزلل والخطأ. أقول هذا ببيان بسيط، أن العصمة معنى كون الإمام معصوم من الزلل ومن الخطأ في صغره وكذلك في إمامته وبعد قبل إمامته، يعني قبل أن يكون إماما. ولكن المسألة فيها كلام، سوف نتعرض، وهذا من المباحث المهمة جدا. أولا خلونا في البداية نتعرض إلى العصمة من حيث اللغة لغة والعصمة اصطلاحا. هسه ليش هذا راح يجينا هواي مهم؟ أريد أنا أتحدث أو أريد أن أتحدث عن نقطة جوهرية. من الواضح أن مفردة العصمة تعود إلى الجذر عصمة، العصمة تعود إلى الجذر عصمة، ومعناها في اللغة العربية المنع والإمساك عن الشيء. عصمة بمعنى منع وأمسك عن الشيء. هسه لماذا سميت بهذا الاسم؟ سميت بهذا الاسم لأن صاحبها أي العصمة قد منع من ارتكاب المعاصي وعن الوقوع في الخطأ، يعني عصم من الوقوع في المعاصي والوقوع في الخطأ. وعرفها ابن فارس اللغوي المعروف، عرفها بأنها الحفظ الإلهي للعباد من الأمور القبيحة والحوادث. الحفظ الإلهي للعباد من الأمور القبيحة. طبعا والشيخ المفيد والسيد المرتضى والشيخ الطوسي قالا بهذه المقولة، يعني ما بنى ما قاله ابن فارس بنى عليه الشيخ المفيد، الشيخ الطوسي، السيد المرتضى. هذا بالنسبة إلى العصمة من حيث اللغة. أما بالنسبة إلى العصمة من حيث الاصطلاح، ما هو المراد من العصمة اصطلاحا؟
السيد والشيخ من اختار لغة
لغة،
يعني وافقوا لغة،
وافقوا ابن فارس. أما بالنسبة إلى العصمة اصطلاحا، العصمة اصطلاحا المتكلمون والحكماء اختلفوا فيها. بمعنى آخر وبعبارة أخرى أن المتكلمين والحكماء اختلفوا في بيان العصمة من حيث الاصطلاح لا من حيث المعنى اللغوي. فبعض منهم ذهب إلى أن العصمة هي لطف إلهي، والبعض الآخر ذهب إلى أنها قوة عاقلة. الفلاسفة والحكماء، المتكلمين والحكماء جايين نقول اختلفوا، هي قوة عاقلة. وذهب بعض ثالث إلى أنها ملكة نفسانية. وذهب البعض الآخر إلى أنها حيثية خاصة. النتيجة أن المتكلمين والحكماء اختلفوا في معنى العصمة اصطلاحا. فالبعض ذهب إلى أنها لطف إلهي، والبعض الآخر ذهب إلى أنها قوة عاقلة. فلاسفة حكماء سميهم، البعض الآخر ذهب إلى أنها ملكة نفسانية، والبعض الآخر ذهب إلى أنها حيثية خاصة. الآن كلامنا في الرأي الأول أو المعنى الأول الذي ذهب إلى أن العصمة إنما هي لطف إلهي. ذهب إلى هذا الرأي الشيخ المفيد قدس الله نفسه الزكية في النكات الاعتقادية في كتابه النكات الاعتقادية، حيث قال بأن العصمة لطف إلهي، وكذلك ذهب إلى هذا الرأي أي بمعنى أنها لطف إلهي، ذهب السيد المرتضى في رسائله أنها لطف إلهي، وكذلك المحقق الطوسي الخاجة نصير الدين الطوسي ذهب إلى أنها لطف إلهي، وكذلك العلامة الحلي ذهب إلى أنها لطف إلهي. خب ما معنى أن العصمة لطف إلهي؟ هذا مهم أيضا، لا بد من بسط الكلام فيه. ما معنى أن العصمة لطف إلهي؟ قالوا معنى كون العصمة لطف إلهي أي أنها مفاضة من قبل الله للإمام، مو اللطف قاعدة اللطف مقربية والمبعدية وغيرها، لا، بمعنى أنها مفاضة من قبل الله للإمام بقيد. هذا القيد هو مهم، لأن إذا قلنا بأن العصمة هي لطف واللطف معناه أنها مفاضة من قبل الله إلى الإمام، إيش راح تصير بالنتيجة؟ سلب الاختيار، نسلب الاختيار، هي مفاضة بإجابة بعد ما يكون أي خلينا نعبر عن أي ثواب للإمام أو أي مزية خاصة للإمام باعتبار أنها سلبت الاختيار، ولكن أضافوا قيد آخر وقالوا هذا القيد مهم جدا، قالوا بأنها مفاضة من قبل الله بعد استحقاق الإمام لها. أي بمعنى أن الإمام أن الإمام لو لم يكن يمتلك أرضية صالحة للاتصاف بها ما اتصف بها، فالأرض السبخة حتى إذا وضع الفلاح البذور فيها وسقاها وحرثها فإنها لا شنو، فإنها لا تثمر. هاي راح يجينا إن شاء الله، ما نستعجل، لأن الله في عالم ألست بربكم قالوا بلى، في ذلك العالم الله سبحانه وتعالى اطلع على البشرية قبل أن يخلق الخلق، فوجد أن هنالك أرواح تتصف بقابلية، هذه القابلية لا توجد عند أي واحد من البشر، وهم الأنبياء والأئمة المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم.
أنا
سبحانه
عن ذاك البحث، بس هي نفس هاي القابلية فليش كانت موجودة عند الإمام موجودة عند غيره؟
سليم ليش موجودة ما بس هي بالنتيجة عنده قابلية.
الله عز وجل انطاها.
إذا تقول الله سبحانه وتعالى انطالع مثلا على سبيل المثال من باب تقريب الفكرة لا أكثر، لأن المثال قد يقرب من جهة وقد يبعد من جهات كثيرة. أنا الآن على سبيل المثال أردت أن أقدم هدية لشيخ علي، وما أقدم مثلا الشيخ زيد من الناس أو بكر من الناس أو عمر من الناس، فشنو يعني أنا هيك اختاريت شيخ علي أن أقدم له الهدية دون غيره؟ أو الدافع الذي دفعني أن أقدم الهدية لشيخ علي وجدت أن شيخ علي يمتلك قابليات فأريد أشجع على ذلك. فكذلك بالنسبة أن الله سبحانه وتعالى عندما نقول بأنها لطف إلهي وأن الله تبارك وتعالى أفاضل العصمة على الإمام بعد استحقاق الإمام لها لأنه كان يمتلك أرضية صالحة، الله سبحانه وتعالى واضح مطلع على الضمائر ومطلع على كل شيء، فوجد أن هؤلاء مهيئين، أن هؤلاء مهيئين، أنه واحد يضرب في محراب صلاته يقول فستو رب الكعبة، أنه واحد يقول لو كشف لي الغطاء ما ازددت يقينا، بينما إبراهيم ليطمئن قلبي قال خذ 4 من الطير فصرهن إليك إلى آخر الآية. الله سبحانه وتعالى يعرف بأن هذا في أحلك الظروف التي مر بها سيد الشهداء سلام الله عليه، وحتى البعض من يريد يصور الحالة للطرف الآخر يقول بأن الموقف اللي فيه سيد الشهداء عليه السلام مو موقف دعاء الآن، مو موقف أن يتحدث عن التوحيد، لكنه في أحلك الظروف وفي آخر أنفاسه الطاهرة وهو يتحدث، أقرأ الخطبة في المقتل اللي في التوحيد، يعرف بأن هؤلاء رغم الذي جرى عليهم توقف في مجلس يزيد بن معاوية، والمأساة ايش قد نريد نصورها احنا، التصوير شيء والواقع شيء آخر، تقول له ما رأيته إلا جميلة، كل هذا اللي صار حر الخيام وقتل والرؤوس رفعت ويشربون الخمر وبنات الرسالة والسبي والمذلة وكثير من القضايا، لكن السيدة زينب اللي هي مو معصومة بالعصمة الكبرى تقول ما رأيته إلا جميلة، قوم برزوا إلى ضاجعهم وسيجمع الله بينك وبينهم وتعلم لمن الفلج يومئذ يبنى الجهر. الله سبحانه وتعالى يضرب أمير المؤمنين سلام الله عليه يبات على فراش النبي، زين أمير الله سبحانه وتعالى يعلم بأن علي بن أبي طالب سلام الله عليه ما قتل عمرو بن ود العامري لأنه بصغ في وجهه كما ينقل في بعض الأخبار، بالنتيجة هذا يأتي الحديث عنه، ولكن اللي أريد أقوله بأن الشيخ المفيد السيد المرتضى الخاجة نصير الدين الطوسي العلامة الحلي قالوا بأن العصمة هي لطف من الله عز وجل، واللطف بمعنى أنها مفاضة من قبل الله عز وجل مع استحقاق الإمام، لذا قال الشيخ المفيد قدس سره العصمة تفضل من الله على من علم أنه يتمسك بعصمته. وقال السيد المرتضى العصمة لطف الله الذي يفعله تعالى فيختار العبد عنده الامتناع عن فعل القبيح. وأرجع وأقول بعبارة أخرى، معنى كلام الشيخ المفيد، معنى كلام السيد المرتضى هو أن الله تبارك وتعالى وقف على ضمائرهم الأئمة والأنبياء ونياتهم ومستقبل أمرهم ومصير حالهم وعلم أنهم ذوات مقدسة، لو أفيضت إليهم تلك الموهبة لاستعانوا بها في طريق الطاعة وترك المعصية بحرية واختيار. وهذا العلم كاف في تصحيح إفاضة تلك الموهبة عليهم من نعومة أظافرهم إلى أن أدرجوا في أكفانهم يبقى سؤال لا بد من تنقيحه، وقد أشار إليه الشيخ السبحاني في الإلهيات. السؤال عنونا ونبسط الكلام فيه في الدرس القادم. السؤال هكذا: هل أن العصمة تسلب الاختيار أم لا؟ هذا ما سنتحدث عنه في الدرس القادم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.